بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع إلى درسنا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بفضيلة النوافل وكثرة النوافل، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولكن لا بد أن ننتبه إلى أن هذه الفضيلة وهذا الحث والترغيب على كثرة النوافل مقيد بغير الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها، والمقصود الصلاة التي ليس لها سبب. النهي عن النوافل المطلقة التي ليس لها سبب، أما النوافل التي لها أسباب فهي من ذوات الأسباب. طيب، جزاكم الله خير. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، قال أبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود، قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد وهو الأزدي الجهضمي، قال عن عمرو بن دينار وهو الجمحي مولاهم ثقة ثبت، قال عن طاووس وهو ابن كيسان اليماني أحد العلماء من التابعين، قال عن ابن عباس هو ترجمان القرآن، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهى أن يكف شعره وثيابه، هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. قال أيضا حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب ببندار، قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر الملقب بغندر، لازم ابن جريج 20 سنة. قال يعني فيه ما كان عليه طلاب العلم في الزمن الأول من الصبر والمصابرة على تحصيل العلم وعدم العجلة في تحصيله، فالعلم واسع وكثير ويحتاج إلى صبر ومصابرة. أن طالب العلم إذا دخل في باب التعلم أن يوطن نفسه على أن يقضي أوقات كثيرة وهو في طلب العلم إذا أراد أن يصل منه إلى شيء، إذا أراد أن يصل منه إلى شيء ينتفع به وينفع الله سبحانه وتعالى به الآخرين، فعليه أن يوطن نفسه على الصبر والمصابرة. مسألة في طول المدة فقط. يقول إيش المطلوب؟ المطلوب أن أبقى 10 سنوات أو أن أبقى 20 سنة؟ إن شاء الله أفعل ذلك. لا، طول المدة مع محاولة اغتنام الأوقات فيها. أما أن يبقى 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة وهو لا يهتم بوقته ولا يستفيد من وقته، فلا فرق بين 10 و20. يعني إذا لم يغتنم الأوقات ويستفيد من هذا التفرغ الذي تفرغ فيه. فالحاصل أن طالب العلم أعظم ما يملك بعد توفيق الله عز وجل له هو الوقت، الوقت والصحة. من أعطاه الله الصحة ومن أعطاه الله وقتا فليحمد الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يعطى صحة ولا يعطى الوقت الكافي لطلب العلم، كيف الوقت؟ مثلا يكون مشغول بعمل مضطر للاكتساب للأسرة، ليس متفرغا تفرغا تاما لطلب العلم، وذاك متفرغ وعنده من الدنيا وعنده من يشجعه ومن يعينه، لكن ليست عنده الصحة. فمن أعطاه الله سبحانه وتعالى الصحة والفراغ فليحمد الله وليستغل. العلم واسع وكثير، ما أكثر المصنفات والعلوم التي تركها لنا علماؤنا المتقدمون، تحتاج إلى همم، تحتاج إلى أوقات كثيرة تصرف. والأمر كما قيل، العلم إذا أعطيته كلك ما أعطاك إلا إيش؟ إلا بعضه. العلم إذا أعطيته كلك ما أعطاك إلا بعضه. سبحان الله، كيف لو أعطيته نصفك؟ كيف لو أعطيته ربعك؟ كيف لو أعطيته عشرك؟ كيف لو أعطيته نوافل الأوقات؟ يعني الأوقات الأساسية تذهب على طالب العلم، أما النوافل يجعلها للعلم، يكون تحصيله بطيئا جدا. فلهذا بارك الله فيكم، يعني انظروا إلى محمد بن جعفر، لازم ابن جريج 20 سنة. وهكذا لو قرأت في تراجم العلماء بقوا سنوات طويلة في تحصيل العلم. مثلا الشيخ بن باز إمام العصر، لازم شيخه محمد بن إبراهيم كم سنوات متواصلة؟ يعني لازمه كم؟ أنت تفضل. 10 سنوات، 10 سنوات في حلقات الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي العام للمملكة قبل الشيخ بن باز. والشيخ بن عثيمين لازم حلقات الشيخ السعدي كم سنوات؟ لم يذكر فيما أعرف، لكن سنوات طويلة. مات الشيخ السعدي والشيخ بن عثيمين حوالي كم؟ 35. متأكد حوالي 27. أنا الذي أعرف والمعلومة قديمة، تولى إمامة الجامع الكبير وله من العمر حوالي 27 بعد وفاة شيخ الإمام السعدي رحمه الله. سنوات طويلة. وهكذا شيخنا الإمام الوادعي بقي سنوات طويلة، حينما كان في مكة يدرس في معهد الحرم ويحضر الدروس في الحرم، وفي المدينة يحضر في الكلية ويحضر عند العلماء والمشايخ في المسجد النبوي. وهكذا كثير من العلماء، كثير من العلماء. فهكذا يوطن طالب العلم نفسه على الاستمرار في المكان الذي يراه مناسبا، في المكان الذي يراه مناسبا، يترقى في اللغة العربية حتى يصل إلى مستوى في العقيدة، في الفقه، في المصطلح. فالمدرس ما يعطيك كل العلم، إنما يفتح لك مفاتيح، ثم تحتاج إلى تنمية العلم والزياد من العلم بالجهد الذاتي والقراءة الذاتية. وبهذا إن شاء الله بعد 20 سنة 30 سنة يصل الإنسان إلى شيء. أما العجلة يعني في طلب العلم فلم يكن من هدي علمائنا المتقدمين. جاء رجل مستعجلا إلى الإمام بن معين، قال له حدثني بشيء أنا مستعجل. ماذا قال له؟ قال حدثني بشيء حتى أذكرك به أنا مستعجل. فماذا قال له ابن معين؟ أي قال له أذكر أنك طلبت مني أن أحدثك فلم أحدثك، تريد شيئا تذكرني به، أذكر أنك طلبت ولم أحدثك، هذه أعظم ذكرى. ففيه رد على المستعجلين. قال حدثنا شعبة وهو من الحجاج أبو مصطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث قال عن عمرو بن دينار وهو الجمحي قرأنا عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. وقال أيضا حدثنا عمرو الناقد عمرو بن محمد كير قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام المشهور قال عن ابن طاووس وهو عبد الله عن أبيه وهو طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهى أن يكفت الشعر والثياب. وقال أيضا حدثنا محمد بن حاتم وهو الملقب بالسمين قال حدثنا بهز وهو ابن أسد العمي قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر. قال أيضا حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب عن الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قال أيضا حدثنا قتيبة بن سعيد وهو البغلاني قال حدثنا بكر وهو قال وهو ابن مضر من القائل وهو ابن مضر قال حدثنا بكر قال وهو ابن مضر نعم ها الأخ عبد القادر الصومالي يحتمل أن يكون الإمام مسلم ويحتمل أن يكون شيخة أو قتيبة فمن يوافق ومن يخالف من القائل وهو ابن بكر. نعم أنت يا أخ فواز هو من أحسن أنت ماذا عندك النووي طيب الأخ فواز يقول هو الإمام مسلم فقط والأخ الجيشاني أنت من الجيشاني أي اسمك والأخ محمد الجيشاني يقول هو الإمام النووي فأنتم عمل مسلم أنت يا خالد مسلم فقط ها في هذا الموضع لا يكون إلا مسلم لأن لو كان الإمام قتيبة فين نعم هذا الاسم فقال حدثني بكر ابن مضر بكر ابن مضر ففي مثل هذا الموضع يكون هذا من توضيح الإمام مسلم رحمه الله. لو كان الإمام قتيبة هو الذي قال وهو ابن مضر لكان والله أعلم هناك زيادة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر قال وهو ابن مضر لو كان هذا التوضيح من الإمام قتيبة لوجدت والله أعلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر قال وهو ابن مضر لكن بهذا يعني هذه الصورة يكون هذا من كلام الإمام مسلم ولا يكون من كلام الإمام النووي لأن النووي وغيره ليس لهم علاقة بالتصرف في المتن ما يتصرفون في المتن أبدا هذا شيء منقول بالأسانيد فما يتدخلون في هذا. قال رحمه الله وهو ابن مضر عن ابن الهاد وهو أسامة بن محمد بن يزيد بن الهاد أو أسامة بن يزيد بن عبد الله بن الهاد قال عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي قال عن عامر بن سعد لعله عامر بن سعد بن أبي وقاص قال عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وقال أيضا حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. نعم، هذا الباب فيه السجود على هذه الأعضاء. فابن عباس رضي الله عنهما يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة. من الذي أمره؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا قيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فالذي أمره هو الله عز وجل. قال أن يسجد على سبعة، وجاء بيانها، ونهى أن يكف شعره وثيابه. ما هي هذه السبعة؟ قال الكفين والركبتين أربعة، والقدمين ستة، والجبهة على سبعة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، على اليدين والركبتين والقدمين والجبهة، والأنف تبع للجبهة، فهي سبعة أعضاء ليست ثمانية. قال ولا أكف ثوبا ولا شعرا. أولا فيه وجوب السجود، وأنه ركن من أركان الصلاة. السجود ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة المصلي حتى يسجد. في كل ركعة سجدتان، والسجود هو غاية الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، وله أعضاء ليس راجعة أو ليس راجعا إلى التشهي أو يفعل ما يريد. لا بد أن يسجد على هذه السبعة الأعضاء، على الكفين والركبتين والقدمين والجبهة، فإذا لم يفعل فلم يحقق السجود ولم يأتي بالسجود. إذا مثلا سجد وجعل قدميه معلقة في الهواء، سجد ولم يضع قدميه ولا ثانية، فهذا ما سجد، سجوده لا يصح، فإذا صلاته أو ركعته لا تصح. وهكذا الأنف، إذا سجد وتكلف ألا يضع أنفه على الأرض فأيضا سجوده لا يصح. قال ولا أكف ثوبا ولا شعرا، فيه النهي عن الكفت في الصلاة وهو الجمع والضم، يعني لا يجوز الكفت وهو الضم والجمع، سواء كان للأكمام أو كان لأصل الثياب أو كان للشعر، الشعر يكون يروح يلفه ويجمعه في أعلاه أو في آخره إذا كان شعره طويلا، فهذا معنى الكفت والكف. قال نعم أن يكفت الشعر والثياب. وفي الرواية الثالثة قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيدي على أنفي واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. فيه وجوب وضع الجبهة والأنف على الأرض، والأنف على الأرض، خلافا لقول بعض العلماء أنه يكتفي بوضع الجبهة، لكن هنا في تنصيص على الأنف. ولا بأس أن يكون هناك حائل، يعني لا يشترط أن يكون يعني باشر بالجبهة على الأرض، ممكن ولو كان هناك حائل يصح، سواء كان كور العمامة أو كان يعني شيء خرقة، لكن الأولى بالنسبة للجبهة أن يباشر بها الأرض. لحديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فيه أن الأولى أن يباشر بالجبهة على الأرض، ولا يكون هناك حائل متصل يعني يحول بينه وبين السجود على الأرض. أما الحائل المنفصل فلا بأس، إذا كان يصلي على سجادة أو على خرقة لكن بالنسبة للعمامة فكما قال العلامة ابن القيم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على كور العمامة، بل كان يباشر جبهته بالأرض في حال السجود، إلا للحاجة من حر أو برد أو شوك أو مثلا وسخ. نعم. وهكذا حديث العباس قال إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وذكرها. نعم. الحديث الأخير حديث عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص، يعني قد جمعه ظفره وجمعه في أعلى رأسه أو في مؤخرة الرأس، فحله وهو يصلي، فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر في حال يعني الصلاة، يعني ذاك يصلي. فابن عباس غير بيده وفقا للحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا يقبل من مثل ابن عباس إمام علامة حبر الأمة، فقال له ما لك ولرأسي، فاستدل عليه بالحديث. بارك الله فيك. نعم. إذا لم يباشر القدمين بالأرض صلاة باطلة، لكن الذي يفعله بعض المستعجلين أو بعض الذين قد يلعبون في الصلاة أنه يهوي بسرعة ويرفع قدميه، لكن هل سيبقى في طيلة السجود وهو رافع قدميه؟ إذا رفع قدميه في طيلة السجود ما يصح هذا السجود، لكن لو وضعها على الأرض ولو لفترة وجيزة يكون قد حصل القدر الواجب. وأما البقاء يعني ثواني وفترة هذا شيء مكمل، لكن القدر الواجب الذي يحصل به الصحة والإجزاء ولو فترة يسيرة يحصل بها الطمأنينة، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. لا يستعجل، لا يستعجل. يذكر على أن الكفت مكروه كراهة التنزيه، وخالف الحسن البصري. نعم. عبد الله تفضل. الذي يسجد أصابعه مضمومة، كيف مضمومة؟ سؤال. قال الذي يسجد أصابعه مضمومة هكذا، سجد ما قال هكذا، قال هكذا لما وضع كفيه، لكن هل يصل إلى حد البطلان؟ ماذا عندكم الأخ علي؟ مرت عليك هذه المسألة؟ إشارة تدل على إيش؟ قال إيش؟ علق إيش؟ الإشارة إلى الأنف. ما شاء الله، سمعتم فائدة. يقول الإمام بن عبد الهادي على رواية وأشار إلى أنفه، هل لم يثبت عن النبي عليه السلام الإشارة بال يعني ذكر الأنف في السجود؟ بالنسبة للسجود هذا الذي يظهر أنه قد وضع كفيه، وأما المس قد يكون شيئا واجبا لكن لا يصل لحد الركنية ويحصل به الإجزاء. نعم. الكفت الراجح وهو قول الجمهور أنه يشمل أثناء الصلاة وما كان قبل الصلاة. عليش؟ لا، العمامة تلبس هكذا، ما تدخل في النهي، بس لكن مثل الكفت، يعني إنسان كان عنده عمل قبل الصلاة كفت الأكمام فدخل في الصلاة، لم يكفت الأكمام لأجل الصلاة وإنما لأجل عمل سابق، هل يدخل في النهي؟ الجمهور على أنه يدخل، ودليل الدخول هذا الحديث الأخير، حديث عبد الله بن عباس أنه حل العقص الشعر المعقوس في حال الصلاة مع أنه عقصه قبل الصلاة، ففي أن الصحابي فهم أن النهي يشمل ما كان في حال الصلاة وما كان قبل الصلاة. تفضل. الكفت في الأكمام والثوب، يعني يتعمد مثلا بعضهم قبل ما يسجد يجمع القميص جمعا، هذا داخل في النهي. تفضل. سجود التلاوة، أصلا سجود التلاوة ليس يعني واجبا، بعضهم تقصد يسجد وبيده مصحف على يد واحدة، يحصل هذا. الله المستعان. صحيح هذا يحسن، هذا الذي يظهر أنه سجود، يعني لابد نتنبه لهذا أن السجود يكون على سبعة أعضاء. كيف؟ نعم هذا واجب، هذا واجب، إذا كان الثوب فيه إسبال واجب أنه يرفع. لا إيش؟ نعم أي نعم، هذا يحصل لنا كلنا، يعني هكذا يرجع إذا كان دخل في الصلاة يعيده يحل هذا الكف وهو في الصلاة. أيام طويلة لا بأس أنه يعطف، يعني بالنسبة للملابس ذكر العلماء أنها تلبس على الهيئة التي تلبس عليه، إذا كان الكم طويل فعطف حتى يكون على الهيئة الطبيعية لا بأس، إذا كان الثوب فيه إسبال فيرفع حتى يتجاوز الإسبال. قال هل صلاة، وعليكم السلام ورحمة الله، هل صلاة الكسوف الإتيان إليها واجب أم مستحب؟ لا واجب، إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا. قال فافزعوا إلى الصلاة في رواية أحمد فافزعوا إلى المساجد. ها؟ لا، النداء ما جاء، يكفي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة ما ثبت، أعرف أنه لم يثبت تعيين العدد في النداء بالصلاة. ها بعض إيش ما رأوا؟ نحن أيضا الإخوة هنا قالوا، اتصلوا الإخوة من بيحان أنهم رأوا الكسوف، قلت أنا لهم يا أخوان لو نتأنى، بيحان مسافة طويلة بيننا وبين بيحان، إيش المانع أنهم يرون الكسوف ونحن لا نرى أو الخسوف؟ فما هي إلا يعني فترة وجيزة قدر 10 دقائق، وانكشف لمجموعة من الإخوة وهم هنا في المسجد أو خارج المسجد، انكشف لهم القمر ورأوه في حالة خسوف فنادوا بالصلاة. القنوات يعني الفلكيون ولهم رأوا طلعوا في التلفاز أن القمر مخسوف، كيف؟ لا 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 يمنع أن يكون في الهند خسوف ما يكون عندنا في اليمن أو في الإمارات ولا يكون في اليمن أو في أطراف حضرموت. قال العلماء لا، المرأة لا تدخل في هذا لأنها أصلا هي تجمع شعرها. نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.